الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الشكل الثاني للدليل العقلي ما يسمى بدليل الانسداد باصطلاح الأصوليين. كلامنا يقع في التصوير الثاني من التصويرين للدليل العقلي القائم على حجية خبر الواحد الثقة. وأول من تبنى هذا الدليل واختاره وبنى عليه فقهه هو ميرزا القمي رحمة الله عليه، صاحب كتاب قوانين الأصول. ومن بعده مدرسته الانسدادية انسدت، ولم يلتزم أحد من الأصوليين بما ذكره ميرزا القمي رحمة الله عليه. ولكن ميرزا القمي كتابه كتاب قوانين الأصول يعد من أكبر ومن أدق الكتب الأصولية. وقبل مدرسة الشيخ كان كتابه بمنزلة الرسائل التي الآن موجودة في الحوزات العلمية. يعني إذا كان يريد طالب أن يتفقه أو يصير محقق في الأصول كان عليه أن يدرس قوانين الأصول. فإذن هو من الفحول ومن أعاظم علم الأصول، وليس هو أصوليا عاديا، ولكنه حسب مدرسته الأصولية التي كانت حية وفعالة قبل مدرسة الشيخ. ولولا مدرسة الشيخ لكانت مدرسته لا تفقد الحيوية حتى إلى زماننا الحاضر. ولذلك الشيخ تعب كثير. يعني أحد أو إحدى رسائل التي وجهها الشيخ إلى الحوزات العلمية هي رسالة أنه اندراس مدرسة المحقق القمي، وهي في الواقع لذلك تلاحظون في الرسائل أن الشيخ يحاول أن يفتح باب العلم، بل حتى باب العلم، حتى لا يقول أحد مثل ما قال به المحقق القمي. ولولا جهده وتعبه في المدرسة الأصولية لعله كانت هذه المدرسة لها بعض الآثار الإيجابية حتى في المجال العلمي في الحوزات العلمية. ولكن مدرسة الشيخ أغلقت أبواب هذه المدرسة وجعلتها منسدة كما كانت هي منسدة، وبناء على هذا اندرست. ووصل الأمر إلى حد أن الشيخ رحمة الله عليه في الرسائل جعل ثلث البحث في بعض الظنون والإمارات الظنية مختص بطرح هذه المدرسة ونقدها. حوالي تقريبا 60 صفحة من الرسائل تختص ببحث الانسداد، الذي الآن بعد طلبتنا في الحوزة يقولون ما عدنا خلق، احنا انفتاحيين وما عدنا خلق ندرس المدرسة في الانسداد. لذلك عندما يدرسون كتاب الرسائل هاي 60 صفحة يحذفونها، وإذا تشوف أنه خرج من بحث الظنون ودخل في باب المباحث الأصول العملية ويفرح كثيرا أنه دخل في باب البراءة أسرع وقت، لأنه هذا البحث الانسداد إذا واحد يريد يدرسها بشكل دقيق على الأقل 3 أشهر يأخذ وقت، وهذه 3 أشهر غنيمة، تقريبا نصف السنة الدراسية. إيه، لأن نصف السنة، لأن السنة الدراسية هي قريب 6 أشهر، نصها 3 أشهر، إذن كأنما نصف السنة الدراسية. فبناء على هذا بعد الشيخ الأصوليون الذين كتبوا كتب أصولية إما لم يتعرضوا لبحث الانسداد أصلا، مثلا السيد الخوي رحمة الله عليه في الأصول أصلا ما تعرض لذلك، أو إذا تعرض بمجرد إشارة فقط، وإما تعرضوا لهذه المدرسة باختصار جدا كالشهيد الصدر. الآن سيري الشهيد يطرح بحث الانسداد بشكل جدا مختصر، الشيخ بحثه ونقده خلال 60 صفحة، سيد الشهيد بحثه ونقده خلال 4 صفحات. شوف ايش قد الفرق من ناحية الكمية ومن ناحية الزمان والوقت، بمقدار انه نطلع على هذه المدرسة وانه اكو هناك فكرة اصولية موجودة يمكن الاعتماد عليها، وان كان الاعتماد او ان كان الاعتماد مجرد بحث علمي لا يصل الى مرحلة الاثبات والثمرة العملية. هاي مقدمة ذكرناها لتاريخ الانسداد، ثم ندخل فيها. الانسداد ما هو؟ انسداد هو احد التقريرين للدليل العقلي على حجية خبر الواحد، ولكن لا لخصوصية في خبر الواحد، وانما يدل هذا الانسداد على حجية مطلق الظن الذي من جملة مصادق مطلق الظن خبر الواحد الظني. الانسداد الذي حققه ونقاحه ودافع عنه بشدة المحقق القمي في القوانين هو استدلال يتركب من 5 مقدمات ويشير إليه سيد الشهيد باختصار. المقدمة الأولى مقدمة متفق عليها عند الأصوليين، ما كل نزاع فيها أصلا، أنه كل فقيه يعلم إجمالا، بل مو كل فقيه، كل مكلف، ليش احنا نخصص بالفقيه، كل مكلف في الشريعة الإسلامية يعلم إجمالا بوجود التكاليف، هذا لا ينكره أحد. إذن هذه المقدمة مشتركة بين المجتهد والعامي، بين الأصولي الانفتاحي والأصولي الانسدادي. مقدمة ثانية هي محل الخلاف بين الانفتاحيين وبين الانسداديين، أي بين القمي ومن يتبعه وبين غيره، وهو المشهور أنه لا يوجد طريق معتبر للوصول إلى المعلوم بالإجمال. نحن نعلم في شريعتنا على سبيل المثال، والعدد ليس هو محط النظر وإنما مجرد تمثيل، نحن نعلم إجمالا في شريعتنا يوجد مثلا 2000 من الأحكام الشرعية. هذان 2000 من الأحكام الشرعية لا نعلم ما هي، وجوب، استحباب، حرمة، متعلقة بالصلاة، بالصوم، بالذهاب، بالسفر، بالأكل، بالشرب، بالزواج، وكثير أحكام. يعني كل مجموعة أو جميع أفعال المكلفين خاضعة ل2000 حكم شرعي. هذان 2000 لا نعلم بهما، وإنما هي مرددة. مثلا أنا أريد اليوم أشرب لي ماء، ما أدري أن هذا واجب أو مستحب أو مباح، علم إجمالي. أريد أسافر إلى كربلاء إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وأعلم بأن هناك انفجار وهناك أمن أمان ما موجود، فعندي شك أن هذا السفر مكروه، هذا السفر حرام، أم هذا السفر مباح، أم مستحب، أم واجب. إذن العلم الإجمالي مسلم، ولكن في المقدمة الثانية نقول طريقنا إلى وصول وتحصيل هذه الأحكام المعلومة بالإجمال منفرد، لأن الطريق ماذا؟ أحد الوجهين لا ثالث لهما. الأول طريق العلمي، ومقصودنا من العلمي هنا يعني القطعي، طريق القطعي أو الوجداني بتعبير آخر، فهذا ما موجود. لو كان عندنا طريق وجداني لدار العلم الإجمالي، والطريق الوجداني ينحصر بوجود المعصوم عليه السلام، والمعصوم ما موجود. لذلك من المقدمات الخفية في دليل الانسداد أننا نعيش في عصر الغيبة، والحال أنه لم يصرحون الانسداديون، ولكن من روح هذه المقدمة الثانية نكشف هذه المقدمة. يعني هذه المقدمة تريد أن تقول أن الطريق الأول وهو الوجداني في الوصول إلى المعلومات الإجمالية في الأحكام منسد. لماذا؟ لكوننا في عصر الغيبة، أما في عصر الحضور ما يدعي أحد هذا الشيء. أبو بصير إذا قاعد في طوس يقول أنا أذهب وأسافر إلى المدينة، إلى مكة، إلى الكوفة، وأسأل الإمام المعصوم، فعندي طريق وجداني. أما في زماننا هذا الطريق منسد. الطريق الثاني هو الطريق الذي يعبر عنه بالاصطلاح الأصوليين طريق العلمي، يعني ليس هو علم ولكن بمنزلة العلم. وما هو بمنزلة العلم؟ ما هو يعني الظن المعتبر؟ هذا لم يثبت. هذه المقدمة طويلة مفصلة، هذا اختصارها. شلون لم يثبت؟ أدلة التي أقيمت على حجية خبر الثقة ضعيفة، أدلة التي أقيمت على حجية خبر الشهرة أو المشهور ضعيفة، أدلة التي أقيمت على الإجماع ضعيفة، أدلة التي أقيمت على مفاهيم وغير وغير كلها ضعيفة، الظنون ليست معتبرة. إذن لا العلم الوجداني موجود ولا الطريق العلمي موجود، فبقيت الأحكام الشرعية معلومة إجمالا ونحن متحيرون أمامها. هذه المقدمة الثانية. هذه المقدمة الثانية هي أساس الخلاف بين الشيخ الأنصاري وبين الميرزا القمي. الشيخ الأنصاري ومدرسته وتلامذته وتلامذة تلامذته وتلامذة تلامذة الشيخ الأنصاري مثل سيد الخوي رحمة الله عليه والمعاصرين، أي تلامذة الشيخ بأربع وسائط، يقولون لا، أن الطريق العلمي مفتوح. ولكن الميرزا القمي يقول طريق العلم مثل الطريق الوجداني مسدود. نعم إيه نعم، من جملتها ذكرنا أن هذه المقدمة تحتوي على مقدمات كثيرة، بس نتيجة هذه المقدمة وحصيلتها أن الطريق العلمي منسد. إذن نأتي إلى الطريق إلى المقدمة الثالثة. العقل ماذا يحكم؟ أنت عندك علم إجمالي بأن أحد الإناءين نجس، لا سبيل لك وجدانا أن تعلم النجاسة، ولا سبيل لك بنحو الطريق العلمي كبينة وشاهد أو خبر ثقة أن تكشف المعلوم بالنجاسة. العقل ماذا يقول؟ يقول احتاط، لأنه لا عندك طريق وجداني إلى معرفة النجاسة ولا طريق تعبدي. إذن يجب الاحتياط، ولكن يجب الاحتياط إذا أريد أن أحتاط في هذه الأحكام المعلومة إجمالا. على سبيل المثال هي 2000 حكم، مفروض أنه أنا ما أكل ما أشرب ما أسافر، يعني كثير من الأعمال أتركها من باب الاحتياط لأنه أحتمل فيها الحرمة، وهذا يستلزم العسر والحرج. وبلا إشكال أن العسر والحرج في الشريعة هذا من الضروريات، هذا بعد ما يحتاج نتنازع فيه أو نقيم برهانا. بلا إشكال أن العسر والحرج في الشريعة مرفوعة، إذن باب الاحتياط انسد. فصار عندنا 3 طرق: الطريق الأول الوجدان، الطريق الثاني الظن المعتبر، الطريق الثالث الاحتياط. إذن 3 كلها انسدت. نأتي إلى المقدمة الرابعة الخامسة. مقدمة الخامسة أنه عندنا طريق آخر. أنتم ما خلصتوا الطرق كلها. الطريق الآخر هو أنه نرجع للأصول العملية، ما نعلم بوجوبه أو بحرمته نتبعه، وما نشك في وجوبه وحرمته نجري البراءة منه. خب هاي المقدمة الخامسة، نقول هذا أيضا مو صحيح. يعني نحن في المقدمة الخامسة نسد الطريق على الرجوع إلى الأصول العملية. لماذا؟ لأنه إذا أجرينا إصالة البراءة في هذه الشبهات نتيجتها أنه ضرب وانكسار وانهدام العلم الإجمالي. يعني أنا كم معلوم تفصيل عندي؟ على سبيل المثال من بين هذين 2000 عندي معلوم تفصيل 100، وباقي عندي 1900. إذن هذا 1900 كل مورد وكل مسألة من هذه 1900 أخلي الأصابع عليها أجري فيها البراءة. النتيجة شنو؟ نتيجة أنه أنا 1900 مرة أجري البراءة، والنتيجة أنه ضرب العلم الإجمالي. ما يمكن أجري البراءة في بعضها دون بعض، ترجيح بلا مرجح ما له معنى. أجري البراءة في جميعها نفي تنجيز العلم الإجمالي، وهذا خلاف الضرورة. عندي علم إجمالي بوجود التأليف في هذه الوقائع، لذلك لا يمكن إجراء الأصول العملية. هاي المقدمة الرابعة. ونأتي إلى المقدمة الخامسة وهي النتيجة. انسد باب العلم الوجداني، انسد باب العلم التعبدي، انسد باب الاحتياط، انسد باب الرجوع إلى الأصول العملية. أنا الآن بين أمرين أو بين طريقين متحير. طريق الأول أنه أمشي على كل مسألة مهما كانت مظنونة مشكوكة محتملة، إن صح التعبير نقول أمشي على مسألة حق الطاعة، كل شيء الذي أحتمله أجتنب منه، كل واجب أحتمله أمتثله، وكل حرام في كل واقعة أحتمله أجتنب عنه. أو أنه أقول أنا أفصل بين الوقائع. في واقعة أظن بثبوت الحكم الإلزامي أعمل بمقتضى الظن، في واقع لا أظن بثبوت الحكم الإلزامي لا أعمل بذلك المحتمل، فأرجح الوقائع الظنية على الوقائع غير الظنية. العقل ماذا يقول؟ يقول الأرجح أن تتبع الوقائع الظنية. إذن كلما حصل بعد الفحص وبعد اليأس الظن بثبوت حكم تكليفي في واقعة أتبعه، أما إذا لم يحصل الظن فلا أتبعه. زين، هل المقدمة الخامسة تعطي لنا ماذا؟ حجية مطلق الظن، ومن جملة مصادق الظن الظن الخبري. إذا جاء خبر عن أبي بصير أو زرارة ودل على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، أنا يحصل لي الظن بأن صلاة الجمعة واجبة في عصر الغيبة. هذا أولى أتبعه أو أجي أقول أنه أنا أحتمل أن صلاة الجمعة واجبة ولكن ما عندي ظن خبري على الوجوب؟ بلا إشكال أن الأولى أن تتبع الظن، لأنه على أي حال بحسب الظن تحتمل صدق هذا الخبر وصدوره عن المعصوم، وهذا أولى بالأخذ من غيره الذي ليس مظنونا. إذا نتيجة هذه المقدمة الخامسة حجية الظنون مطلقة. يبقى هنا شيء، إذا نحن قلنا مسلك حق الطاعة، هل أن هذه المقدمة الخامسة تتغير هويتها أم لا؟ اي نعم، بعد احنا ما نرجح الظن على غير الظن، حد كل محتمل. من هذه المقدمة ينكشف اكو هناك مقدمة ثالثة، وهي ان المحقق القمي من القائلين برأي المشهور، وهو مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا نضيفه الى المقدمات. سيدي الشهيد ما ذكرها، احنا قاعد نذكرها نضيفها حتى يصير عندنا رؤية واضحة عن مسلك المحقق القمي رحمة الله عليه. محقق القومي من القائلين برأي المشهور، على أساس رأيه أسس هذه المقدمة الخامسة، وإلا على أساس رأي سيد الشهيد عن هذه المقدمة الخامسة ليست معقولة. ليش نرجح بعض الظن؟ كل تكليف المحتمل فإنه منجز بمقتضى العلم الإجمالي الذي ثبت في المقدمة الأولى. لا هذا مو علمي، هذا ظن فقط. ها هنا العقل بعد يحكم، مو من باب انه علمي وتعبدي. العاقل يقول انت مكلف بتكاليف المعلومه اجمالا، وامامك طريق العلم الوجداني منسد، طريق الظن المعتبر بنظر الشارع منسد لانه ناقشت كل الادله التي اقيمت على الظنون المعتبره، طريق الاحتياط منسد للعصر والحرج، طريق الرجوع الى الاصول العمليه منسد. إذن الأفضل والأرجح أن تتبع الظن الشخصي، كلما ظننت بثبوت التكليف الإلزامي فاعمل به، سواء كان سبب الظن طيران طير قوله أبو جهينة أو أم جهينة، أو كان سبب الظن خبر الواحد الثقة، لا فرق في ذلك. سبب الظن أي شيء يكون، مهم أنه إذا حصل عندك الظن بالتكليف تتبعه. هذا نعبر عن الدليل الثاني للعقل على إيه. لا قبل، لا حجة عقلية بعد، مو حجة تعبدية. أحسنتم، هذا الفرق. إحنا في التقرير الأول كنا نقول بالحجة التعبدية، هنا نقول لا، الحجة العقلية، والمهم أنه يكون منجزا ومعذرا ولو في نظر العاقل. ماكو مانع، هذا على اتحال العقل. شوف على اتحال العقل من باب شكر المنعم أو دفع الضرر المحتمل هو العقاب المحتمل، يقول لا بد من اتباع الظن، وهذا المقدار يكفي، لأنه إحنا بعد أسسنا أجواء خاصة وهي أجواء الانسداد. إذا اعترفنا بهذه المقدمات الأربع نتيجتها المقدمة الخامسة، ونتيجة المقدمة الخامسة حجية مطلق الظنون. شنو كان سؤالكم شيء؟
أقول كان من اللازم على سيد الشهير أن يقيم الظنون الذي تلزنا على الشارع كالقياس مثلا، قال لي الظن والعقل يحكم حجية دولة من الشارع.
طب هذا شنو؟ هذا شوفوا، إذا قلنا أن القائل بالانسداد يرى أن الظنون التي نهى الشارع عنها ليست حجة وخارجة، يعني خارجة تخصيصا مو تخصصا، لأن مقتضى هذه المقدمات أنه مطلق الظن. أحسنتم. أما إذا فرضنا أن القائل بالانسداد ما قبل هذا الشيء، قال لا حتى الظنون الناهية مو ثابت النهي، مثل ما أن الظنون المعتبرة مو ثابتة، الظنون الناهية ليست ثابتة، النتيجة شنو؟ النتيجة أنه بعد نقول مطلق الظن حتى لو كان من القياس. لذلك بعض المستشكلين على المحقق القمي أشكل هذا الإشكال. أنا ما أدري وين شفته هذا قبل سنين الذي كنت عندي بحث في الرسائل. أشكلوا هذا الإشكال أنه نتيجة دليل الانسداد فتح باب الحجية حتى للظنون الناهية. ولكن هذا الإشكال ليس في محله، لأن المحقق القمي رحمة الله عليه يعلم بأنه ظن القياسي أو الاستحساني أو المصلحة المرسلة وأمثال ذلك هذا ليس حجة. مقصودة مو هذا حجة هكذا ظنون، هكذا ظنون بالأدلة المعتبرة المسلمة عند الفقه الشيعي خارج عن دليل الانسداد تخصيصا، وإنما المقصود الظنون التي لم يرد عليها نهي قطعي، هذا المقصود. انطبق الدليل الانسداد حتى نأتي إلى المناقشة. الشكل الثاني للدليل العقلي ما يسمى بدليل الانسداد، وهو لو تم يثبت حجية الظن بدون اختصاص بالظن الناشئ من الخبر، فيكون دليلا على حجية مطلق الإمارات الظنية بما في ذلك أخبار الثقات. وقد تبين وقد بين هذا الدليل ضمن مقدمات خمس. الأولى أننا نعلم إجمالا بتكاليف شرعية كثيرة في مجموع الشبهات. ليش ذكرت لي شيء في مجموع الشبهات؟ أكو بعض مرات الإنسان ما يحتمل التكليف في واقعته، مثلا باب المثال أنه فاكهة وجدها في شنو في الغابة، أول مرة يجد هذه الفاكهة ما يحتمل فيها الحرمة لأنها فاكهة نباتية. أما في صاد سمكا أول مرة يصيده من البحر ما شايف هذا السمك حتى ما يعرف اسمه، هذا محل الشبهة. ليش؟ لأنه لحم يحتمل فيها الحرمة. لذلك نقول في مجموع الشبهات مو في مطلق الوقايع. إذا عبرنا بالوقايع مقصودا يعني الشبهات، إيه يعني مكان الذي أنا أحتمل فيه التكليف الإلزامي، مو مكان الذي ما أحتمل فيه التكليف الإلزامي، المقصود هذا. ولا بد من التعرض لامتثالها بحكم تنجيز العلم الإجمالي. هاي المقدمة مسلمة عند كل الأصولين، المشكلة كلها في المقدمة الثانية، أنه لا يوجد طريق معتبر لا قطعي وجداني بين قوسين وجود المعصوم عليه السلام، لأنه القطع الوجداني ينحصر فقط في وجود المعصوم ونحن نعيش في عصر الغيبة. ولا تعبدي، استقد واحد يقول واحد بالمنامة عنده مكاشفة أو باليقظة، هذا طريق غير متعارف. احنا مو كلامنا في هذا العلم، كلامنا في العلم المتعارف وهو وجود المعصوم، تسأل المعصوم يصير قطع وجداني. أما أنه بالمنامة تشوف واحد قال لك الحلال هذا والحرام ذاك، قد يحصل العلم بس، ولكن هذا مو متعارف، ليس كلامنا في الطرق الوجدانية الشاذة. لذلك حصرنا في المعصوم، لا يشكل علينا أن هذا مو محصور بالمعصوم. ولا تعبدي قام الدليل الشرعي الخاص على حجية يمكن التعويل عليه في تعيين مواطن تلك التكاليف ومحلها، يعني مواضع الشبهة. وهذا ما يعبر عن بانسداد باب العلم العلمي. نحن نوافق، نحن الأصوليون أو المشهور نوافق القمي رحمة الله عليه في باب الانسداد في الجملة، باب العلم منسد صح، أما باب العلمي ليس منسد. والفرق بين العلم والعلمي هذا، العلم يعني وجداني، العلمي يعني الظن المعتبر. احنا نقول نعم لأننا نعيش في عصر الغيبة باب العلم منسد، أصلا ما عندنا فقيه الآن يدعي باب العلم مفتوح، بل عكس عندنا في الرواة كذبوه. إذا واحد قال أنا شفت الإمام عليه السلام والإمام قال لي أن هذا حلال وحرام، عندنا في الرواة أنه كذبوه. فإذا إذا أكو تكذيب عليه كيف نقول باب العلم مفتوح؟ ما يمكن القول بالانفتاح. هذا كذلك، هذا ليس باب القطع الوجداني، وإنما هذا أيضا حسي، هذا بمنزلة القطع الوجداني. وبالحقيقة يرجع إلى نوع من السنة كما ذكرنا سابقا، لأن الإجماع ليس له أو ليست له هوية مستقلة عن السنة. هذا حيث اللطف، هذا هم دليل عقلي، دليل عقلي، ولكن كأنما بمنزلة أنه إحنا سألنا المعصوم، بس مع ذلك وجدانا هل هو طريق وجداني متعارف؟ لا. الثالثة أن الاحتياط بالموافقة القطعية للعلم الإجمالي المذكور المقدمة الأولى غير واجب، لأنه يؤدي إلى العسر والحرج نظرا إلى كثرة أطراف العلم الإجمالي. صحيح، هذا لا إشكال فيه. هذا لا إشكال فيه من ناحية الكبروية محل اتفاق الأصوليين، من ناحية الصغروية محل الكلام هنا أنه هل الاحتياط هنا مستلزم للعصي والحرس أم لا. لذلك الإشكال الثالث الذي عند السيد الشهيد والثاني يرجع إلى صغروية هذه المقدمة مو إلى كبرويتها. سنبين هذا الإشكال. يعني إحنا نسلم، كل الأصول يسلمون أن الاحتياط في كل واقعة لو استلزم العصي والحرج ليس واجب، هذا كبرويا. أما صغرويا هل يوجد هناك عصي وحرج في المقام؟ هذا محل الخلاف كما سيأتي إشكال الثاني والثالث السيد الشهيد. الرابعة أنه لا يجوز الرجوع إلى الأصول العملية في كل شبهة بإجراء البراءة ونحوها، لأن ذلك على خلاف قانون تنجيز العلم الإجمالي. يعني إحنا إذا أجرينا البراءة في 10 وقايا هم لا بأس، في 20 هم لا بأس، قد يقال تسامحا، وإن كان نفس هذه 20 أيضا يحتمل فيها وجود التكليف المعلوم إجمالا. بس إذا نحن أجرينا البراءة لماذا نرجح 20 على غير 20؟ راح نجري البراءة في كل الوقائع والنتيجة راح يصير عندنا علم تفصيلي بالمخالفة. اي نعم هذا مسلم لا اشكال فيه. ولذلك نقول لو فرضنا واحد ادعى هذا المعنى لا يمكن الرجوع الى الاصول العملية، لان تنجيز العلم الاجمالي تقريبا مقطوع به بين الاصوليين. الخامسة انه ما دام لا يجوز اهمال العلم الإجمالي ولا يتيسر تعين المعلوم الإجمالي بالعلم الوجداني والعلمي، ولا يراد منا الاحتياط في كل واقعة للحرج، ولا يسمح لنا بالرجوع إلى الأصول العملية، فنحن إذن بين أمرين: إما أن نأخذ بما نظنه من التكاليف ونترك غيرها، وإما أن نأخذ بغيرها ونترك المظنونات، والثاني ترجيح للمرجوح على الراجح عقلا. الترجيح هنا ترجيح عقلي، فيتعين الأول، وبهذا يثبت حجية الظن بما في ذلك أخبار الثقات. أما إذا إحنا قلنا بمسلك حق الطائع هنا الاحتمالات تصير 3 مو 2، احتمال الأول نأخذ ضد مضمون نترك غير المضمون، احتمال الثاني نأخذ بغير المضمون ونترك المضمون، احتمال الثالث أنساوي بينهما. مسلك حق الطائع يقول احنا نساوي بينهما، لان المحقق القمي يرى مسلك قاعد قبح الاقابه لا بيان لا يقول بالتسويه. لذلك حصر المساله في احتمالين مو في 3 احتمالات، وهي والحل انها واقع يعني هي في 3 احتمالات مو في 2. ونلاحظ على هذا الدليل 3 مناقشات. اقول المناقشه الاولى هي ابرز واظهر مناقشه ذكرت على دليل الانسداد، وهي انه احنا عندنا ادله معتبره على إثبات الظنون المعتبرة، ومن جملتها خبر الواحد الثقه، آية نبأ، سيرة المتشرعة، سيرة العقلائية. إذن باب العلم ليس مسدودا. إذا نحن فتحنا باب العلم بعد ما تصل النوبة إلى المقدمة الثالثة والرابعة والخامسة، ما دام عندنا باب علمي انتهى الأمر، ونحن نتبع باب العلم ونصل إلى مستوى من العلم بحيث ينحل العلم الإجمالي، وهذا ما نراه الآن في سيرة فقهائنا. مثلا يتبعون احنا عندنا 2000 واقعة مشتبهة، في 1700 واقعة وصلوا الى الظنون المعتبرة وقالوا باب العلم مفتوح فيها، بقيت على سبيل المثال 300 واقعة، وهذه 300 يجلون فيها الأصول العملية وانحل العلم الإجمالي الى علم تفصيليا، وهو العلم بالأحكام الشرعية في 1700 واقعة، وإلى 300 واقعة محكومة بالأصول العملية. ولهذا احنا ما عندنا الآن علم إجمالي بعد. الآن الفقيه يتبع الأدلة والروايات المعتبرة ويقول أنا ما وجدت بفرص قاطع، يقول لا تجاملا ولا تسامحا، يقول أنا اليوم ما وجدت دليلا على حربة شرب الدخان ولذلك أجري البراءة، أنا ما وجدت دليلا على وجوب صلاة الليل لذلك أجري البراءة من الوجوب، وإنما الدليل فقط قام على استحباب صلاة الليل. وهكذا بعد ما عندنا علم إجمالي منجز. هذا الإشكال الأول، أنه يتوقف على عدم قيام دليل شرعي خاص على حجية خبر الثقة، وإلا يعني لو قام دليل شرعي خاص على حجية خبر الثقة كان باب العلم مفتوحا وأمكن بأخبار الثقات تعيين التكاليف المعلومة بالإجمال، فكأن دليل الانسداد ينتهي إليه أو ينتهى إليه، حيث لا يحصل الفقيه على أي دليل شرعي خاص يدل على حجية بعض الإمارات الشائعة، ومن أهمها خبر الواحد الثقة. وبالواقع هكذا، ليش؟ لأنه إحنا في الظنون المعتبرة أكثر استدلالات الفقهاء على الخبر الواحد الثقة. أنت إذا تلاحظ أدلة الفقهاء في الأبواب الفقهية 95% رواية، الاستدلال بالإجماع والشهرة وقول اللغويين والسيرة المتشرعة والسيرة العقلائية لو تجمعها كلها 5%، 95% من الروايات هي مستندة الأحكام الشرعية. هسه لو فرضنا هسه من باب الناحية الفنية الاصطلاح الأصولي، نقول 5% منها ترجع إلى السيرة العقلائية أو المتشرعة أو نفر الشهرة، بما هي شهرة، شهرة أتوائية مو شهرة روائية، ولا شهرة روائية هنرجع إلى الرواية. أما 95% من مستنداتهم ووثائقهم روايات أهل البيت عليهم السلام، إذن هي كلها تابعة لحجة خبر الواحد الثقة. اي نعم، بس ولكن مع ذلك اي بس ولكن في التفاصيل والجزئيات نعتمد على الروايات، لذلك ما نستغني من الروايات في 95 من الأدلة والبراهين التي تقام على الأحكام الشرعية. أما الإشكال الثاني والثالث يرجع إلى مقدمة الثالثة. إشكال الثاني، أنتم تقولون أن الاحتياط يستلزم العسر والحرج. إذا كانت دائرة العلم الإجمالي جميع الوقايع، نعم إحنا نحصرها في أخبار الثقات ولا يستلزم منها العسر والحرج. عندنا علم إجمالي أن ما ذكره المعصومون من التكاليف موجودة في ضمن الأخبار الثقات، إذن يجب علينا كل خبر ثقة نعمل به احتياطا، وهذا لا يستلزم منه الحرج. إذن هاي صارت مناقشة صغروية للدليل، يعني نوافق أن الاحتياط إذا استلزم العسر والحرج لا يجوز عمله أو لا يجب على الأقل، ولكن إذا لم يستلزم ماذا؟ يجوز بل يجب. إشكال الثالث هم يرجع إلى روح الإشكال الثاني، وهو مناقشة في صغرى هذه المقدمة، أنه تقولون أن الاحتياط استلزم العسر والحرج، نوافقكم، بس ولكن الاحتياط الذي يستلزم العسر والحرج فيها درجات، في درجة معينة الاحتياط لا يستلزم منه العسر والحرج، وفي درجة فوقها أو أعلى منها قد يستلزم، فنحن نأخذ بأن الضرورة تتقدر بقدرها، بمقدار الذي احتياط يستلزم العسر والحرج نتركه، بمقدار الذي لا يستلزم نعمل به. إذن كل ظن استلزم من العمل به الحرج نتركه، وكل ظن لم نستلزم منه الحرج نفعله. فإذا معناته أنه في كثير من الأحيان نعتمد على الظنون لأنه ما يستلزم منها الحرج ولا العسر. إلا أن يقال أن الشارع، يعني هاي مناقشة ثالثة يمكن ردها، نقول أن الشارع بحسب إجماع العلماء قام على أن الشارع ما كلف عباده بالمشقات، لذلك باب الاحتياط صده نهائيا، وليس الاحتياط واجبا، لأن الاحتياط حتى على أقل مراتبه فيها مشقة، لأن المشقة قد تلازم الحرج وقد لا تلازم الحرج، لأن المشقة أعم من الحرج. أنت الآن تروح للجهاد مشقة فيها الجهاد بس ولكن مو حرجي، لذلك كل مشقة ليس حرج ولكن كل حرج مشقة. وبناء على هذا نقول أن الشارع أصلا ما يريد المشقة في التكاليف، لذلك لم يشرع الاحتياط بنحو الوجوب، نعم بنحو الاستحباب، أخوك دينك فاحفظ لدينك، هذا موجود الكلام في الوجوب. لم يبلغ الاحتياط في نظر الشارع بإجماع الفقهاء حتى الوجوب. بناء على هذا نقول ما دام لم يبلغ إذن المناقشة الثالثة بعد لم تكن واردة. وثانيا أن العلم الإجمالي المذكور في المقدمة الأولى منحل بالعلم الإجمالي في دائرة الروايات الواصلة إلينا عن طريق الثقات كما تقدم. لماذا منحل؟ هو في الواقع هذا مو إشكال على المقدمة الأولى، في الواقع هذا إشكال على المقدمة الثالثة. ليش؟ لأن السر الانحلال هو عدم العسر، والاحتياط التام في حدود هذا العلم الإجمالي، يعني في الروايات الواصلة عن طريق الثقات، ليس فيها عسر ومشقة. إذا ما دام ليس في عسر ومشقة الاحتياط واجب. إذا وجب الاحتياط بعد لا مجال لتنجيز العلم الإجمالي. يعني لا مجال لقولنا أن العلم الإجمالي بشكل واسع منجز، وإنما منجز بشكل مضيق فقط في أخبار الثقات. وثالثا إذا سلمنا عدم وجوب الاحتياط التام لأنه يؤدي إلى العسر والحرج، فهذا إنما يقتضي رفع اليد عن المرتبة العليا من الاحتياط بالقدر الذي يندفع به العسر والحرج. ليش؟ لأن العسر والحرج هنا عادة يطرح بعنوان العسر والحرج الشخصي لا النوعي، وبناء على هذا كل تكليف وكل شبهة بحسبها. قد يكون الاحتياط في شبهة بدون العسر، وقد يكون الاحتياط في شبهة ثانية مع العسر. مع الالتزام بوجوب سائر مراتب الاحتياط لأن الضرورات تقدر بقدرها، فيكون الأخذ بالمظنونات حينئذ باعتباره مرتبة من مراتب الاحتياط الواجبة. وأين هذا من حجية الظن؟ يعني هذا ما يستلزم حجية الظن، قاية ما هناك نقول نحتاط في الوقائع التي ليس فيها عسر وحرج ونترك الاحتياط في الوقائع التي فيها عسر وحرج، إلا أن يدعى قيام الإجماع على أن الشارع لا يرضى بابتناء التعامل مع الشريعة على أساس الاحتياط. إذا لا يرضى من باب مصلحة التسهيل، لا يرضى من باب أنه لا يريد المشقة من أي جهة عبر، المهم أن الشارع لا يحب الاحتياط في تعامل مع الشريعة وأحكامها. فإذا ضمت هذه الدعوة أمكن أن نستكشف حينئذ أنه جعل الحجية للظن إذا سلمنا باقي المقدمات طبعا. وقد تلخص من استعراض أدلة الحجية أن الاستدلال بآية النبأ تام، وكذلك بالسنة ثابتة بطريق قطعي كسيرة المتشرعة والسيرة العقلائية. إلى هنا أثبتنا حجية الظن في الجملة، ولكن هل أن هذه الحجية دائرتها موسعة تشمل الإمامي الذي لم يرمى بالفسق، أو تشمل الإمامي العادل، أو تشمل الثقة أعم من الإمامي وغير الإمامي، أو يشمل الممدوح أعم من الثقة وغير الثقة؟ هذا نعبر عن تحديد دائرة الحجية، وهذا يأتي بحثه إن شاء الله في المرحلة الثانية. والحمد لله رب العالمين.
احنا بالسلام لكل يدور حول الوجوب واحد.
الحسن الذاتي بالاحتياط حق، والشارع اكد وحتى عليه وصار استحباب شرعي. اما كل كلامنا، كل كلامنا في مرحلة الوجوب، الوجوب لم يكن.